الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الأطعمة، إلى أن قال: باب الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في هذا الباب، وهو الأخير في كتاب الأطعمة، وهو نصيف الذبائح عند بعض أهل العلم، كما هو صنيع البخاري رحمه الله، فإنه ترجم بقوله: كتاب الصيد والذبائح. والصيد، هذا الباب رؤوس المسائل فيه خمسة: تعريفه وحكمه ودليله وشروطه وأنواعه. فأما التعريف، فالصيد هو الأخذ في اللغة والقنص، وأما في الاصطلاح فهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. وسيأتي تفصيل القيود في هذا التعريف. وأما حكمه فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. وقد يحرم كما لو كان الصائد محرما، أو كان في الحرم، أو كان المصيد مملوكا. وقد يكره إذا كان على سبيل اللهو واللعب، وقد يستحب إذا كان لإطعام مسكين أو فقير، وقد يجب إذا كان لدفع ضرورة. وعلى هذا فقد تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، ولكن الأصل الذي يذكره الفقهاء في حكمه هو الإباحة. وأما دليل الإباحة فدل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر إباحة بالاتفاق، لأنه أمر بعد حظر. قال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهذا في صيد البحر خاصة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومفهومه الذي دل عليه منطوق سورة المائدة أنكم إذا حللتم فاصطادوا. وقال عز وجل أيضا في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فكلوا أمر، وهو أيضا للإباحة. وأما دليل السنة فما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبسهمي، فما يحل لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من الصيد فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. والحديث في الصحيحين. وبنحوه حديث عدي رضي الله عنه أعني ابن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرسل كلبي المعلم وكلبي غير المعلم وأرمي بالمعراض فما يحل لي؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل، فإن لم يخرق فلا تأكل. والحديث أيضا في الصحيحين. والإجماع نقله غير واحد، ومنهم الموفق رحمه الله في المغني. وأما شروط حل الصيد فأربعة، أعني صيد البر. الشرط الأول أن يكون الصائد أهلا للذكاء، والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عز وجل عند الإرسال، والشرط الثالث أن يستعمل الآلة بنوعيها أو بأحد نوعيها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والشرط الثالث أن يقصد الصيد عند الإرسال، وفيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما أنواع الصيد فنوعان، صيد بر وصيد بحر، وهذا الباب مختص بصيد البر فقط. وأما صيد البحر فلا يشترط فيه ما يشترط في صيد البر، لأن الله عز وجل أحله ولو كان ميتة، وحل لكم صيد البحر وطعامه. وتقدم صيد البحر في قول المصنف رحمه الله في أول كتاب الأطعمة، ويباح حيوان البحر كله إلا ما استثنى من التمساح والحية، وما استثناه بعضهم من إنسان البحر والضفادع. على كل حال، فهذا الباب مختص فقط بصيد البر. نعم.
وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد.
هذا تعريفه في الاصطلاح، هو اقتناص حيوان أخرج غير الحيوان فلا يسمى صيدا، كالغرض أو لو رمى إنسانا فليس بصيد. وأخرج بقوله حلال أخرج المحرم فلا يكون صيدا، كما لو رمى خنزيرا فالخنزير لا يكون صيدا وإن كان صيدا في اللغة، لكن الكلام هنا عن الصيد الذي يباح. وأخرج بقوله متوحش الأهلي، فلو صاد أهليا لا يكون صيدا، الأهلي يشترط فيه التذكية، إلا ما تأبد منها وتوحش ولم يقدر عليه إلا بالرمي، فكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع: فما ند عليه، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا، حينما حمل عليه أحدهم بسهم فقتله. وقوله طبعا أخرج المستوحش الأهلي الذي يستوحش، فلا يحل إلا بذكاة إذا قدر عليه كما تقدم، غير مقدور عليه، فالمقدور عليه لا بد أن يذكى. لو أمسك غزالا، الغزال صيد لكنه صار في حكم المقدور عليه، لا بد من التذكية، ويأخذ حكم بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: ويطلق على المصيد، يعني يطلق المصدر، فإن قوله باب الصيد، الصيد يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، يطلق على الفعل وهو الأخذ والقنص، ويطلق على المفعول فيقال في الغزال هذه صيد، ومنه قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر، وكما قال عز وجل: لا تقتلوا الصيد، الصيد مصدر، صاد يصيد صيدا، فالمصدر هنا أطلق على المفعول يعني على المصيد، هذا معنى قوله ويطلق على المصيد. والمصيد جمعه صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. هذا من هذا المعنى. نعم.
ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط.
ولا يحل الصيد ليس الفعل وإنما المصيد. لا يحل يعني لا يحل أكله في الاصطياد إلا بأربعة شروط. قوله في الاصطياد أي لو أمسكه فكذلك. وهذه الشروط الأربعة عرفت باستقراء الأدلة وتتبعها، وهي عند التفصيل سبعة، لأن بعض الشروط التي ستأتي لها شروط، لها شروط، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء.
أن يكون الصائد من أهل الذكاء، فلا يحل صيد من لا تحل ذكاته، والذي لا تحل ذكاته هو المجنون والسكران والطفل الصغير الذي لم يميز، تقدم معنا في باب الذكاء. وكذلك لا يحل صيد المجوس والوثني لأنها لا تحل تذكيته. هذا معنى قوله من أهل الذكاء. فأهل الذكاء هو العاقل من المسلمين ومن أهل الكتاب، العاقل من أهل المسلمين وأهل الكتاب على التفصيل الذي تقدم. وهذا الشرط هو قول أكثر أهل العلم، وحكي إجماعا أنه لا بد من أن يكون الصائد مسلما أو ذميا. قال صلى الله عليه وسلم في تشبيه الصيد بالذكاء: فإن أخذ الكلب ذكاته، ذكاته، فجعل أخذ الكلب كالتذكية. والكلب لا يصيد إلا بالإرسال، ولا بد أن يكون المرسل كالذابح، أن يكون أهلا. والمشهور عند المالكية أن صيد الكتاب لا يحل، وإنما أحل الله عز وجل ذبائحهم، كما قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وجماهير أهل العلم على أن صيد الكتاب كذلك كذبيحته، بل أولى، وهو قول آخر عند المالكية. نعم.
فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه.
فلا يحل صيد مجوسي بالإجماع، والكلام هنا عن صيد البر. وأما صيد البحر فيحل ولو كان الصائد مجوسيا أو وثنيا، لأن الله عز وجل أباح ميتة البحر، فلو أخرجه وثني أو مجوسي فإنه يحل. فلا يحل صيد المجوسي أي من صيد البر بالإجماع، إلا السمك والجراد. السمك والجراد كذلك لو أمسك الجراد وثني أو مجوسي حل أكله لأنه يحل ميتة. فبالإجماع أن صيد المجوسي من البحر أو من الجراد يباح. وأما صيد البر فأجمعوا على أن المجوسي والوثني ونحوه كالدرز والرافض الذي يقع في الشرك ويلحق بعضهم تارك الصلاة لأنه في حكم المرتد، فلا يحل صيده. إلا أبا ثور رحمه الله فإنه أباح كما تقدم في الذبائح، أباح صيد المجوسي، والمجوسي خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن جاء في بعض طرقه: غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، وهو حديث وإن صح لكن هذا خرق لإجماع العلماء، لأن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب فقط وطعام الذين أوتوا الكتاب، فتخصيصهم بالذكر دل على تحريم طعام غيرهم، أعني ذبائح وصيد غيرهم من الوثنيين والمشركين.
وكذا ما شارك فيه.
وكذا ما شارك فيه مجوسي أو وثني تغليبا للحظر، كذا ما شارك فيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الكلاب: وإذا أرسلت كلبك، قال لعدي: وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يشركها غيرها فإنك إنما سميت على كلبك. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحظر، وقال: إلا أن تجده في الماء فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فلا يحل، وظاهره ولو سبق سهم المذكي، يعني لو أرسل مسلم ووثني سهمين، كل منهما أرسل سهما وأصيب، فبعض الفقهاء قال: إن سبق سهم المسلم وجرحه فالصيد صيد مسلم، لأن سهم المجوسي لم يصادف محلا للصيد، وظاهر كلامي هنا مطلقا إذا شاركه. وكذا لو كان الصائد متولدا من كتابية ومجوسي، أو من مجوسي وكتابية تغليبا للحظر، وتقدمت هذه المسألة أيضا في الذكاء. والذي يظهر وأظن اختيار شيخ الإسلام أن المتولد من أحد الكتابيين أو الداخل في دين أهل الكتاب ولو لم يكن منهم ابتداء، أن صيده وذكاته تحل المذكى والمصيد. نعم.
الشرط الثاني: الآلة.
الشرط الثاني من شروط حل الصيد الآلة، والآلة نوعان: السهم أو الحديد أو الرصاصة أو البندقة إن كانت مدببة وتخرق، والآلة الثانية المعلمة الجارح الكلب، ولكل منهما شروط. نعم.
وهي نوعان: أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح.
ما يشترط في آلة الذبح وتقدم أن تكون جارحة وأن تريح الذبيحة، ويصح الصيد بالسهم أو بالآلة ولو كانت من ذهب، مع تحريم آنية الذهب، ولو كانت مغصوبة، واستثني كما في آلة الذبح السن والظفر. فكذلك لو صنع من السن سهما أو رمى بسن أو ناب فيل فصاد به صيدا فإنه لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس السن والظفر، كما تقدم معنا في حديث رافع. فيشترط في آلة الصيد ما يشترط في آلة الذبح. نعم.
ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد.
أن يجرح إذا رمى بالسهم، أن يجرح، فلو لم يجرح كان المصيد موقوذا، والله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: والموقوذة، لأن الدم إذا لم يجرح انحبس في بدن المصيد وخبث لحمه وأضر، فلا يحل. نعم.
فإن قتله بثقله لم يبح.
فإن هذه للتفريع، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه قال: إذا رمى بمثقل ولو لم يجرح حل الصيد لعموم الأدلة. والصواب أنه لا بد من أن يجرح. قال عليه الصلاة والسلام لعدي: قال: وإني أرمي بالمعراض. قال: فإذا، والمعراض آلة تشبه القوس. قال: إذا رميت بالمعراض فخرق، يعني المصيد، فكل، لأن الخرق يخرج يقذف الدم، وإن لم يخرق فلا تأكل. فهذا هو الصواب. ولعموم حديث رافع: ما أنهر الدم، هذا في الذكاء صحيح لكنه بمعناه في الصيد. نعم.
لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل،
وهو في الصحيحين، والمفهوم ضد المنطوق. ما أنهر الدم، هذا منطوق يحل، ما مفهومه الذي لا ينهر الدم لا يحل ما صيد به. نعم.
وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.
لا يحل ما قتل به، ما ليس بمحدد كالبندق. البندق نوعان، بندق القديم هذا يدور من الطين ويرمى به الصيد فيكون المصيد في حكم الموقوذة، لأن البندق في القديم لا يخرق. والبندق الحديث تغيرت الفتوى بتغير نوع البندق، البندق الذي يسمى اليوم الرصاصة محددة ومدببة وتخرق، ولذا فإن المصيد بها يحل. ولذا قال الناظم وعزاه في الحاشية لعبد القادر، لا أدري هل هو الجيلاني أو غيره، وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. يعني عقد الإجماع على جواز الصيد بالبندق الحديث الذي يخرق. كذلك العصا، لو رماه بعصا فهي كالمعراض إذا خرق وإلا فلا. والشبكة، الشبكة في صيد البر يجعل الشبكة على فتحة الحمامة أو غيرها، ثم إذا ويضع لها قائما عودا، فإذا دخلت أسقطت القائم فسقط عليها الشبكة. فهذه إذا أمسك إن ماتت بالاختناق فهي منخنقة لا تحل، وأما إذا أمسكها وذكاها فهي حلال. وكذلك الفخ بمعناه والمنجل وغير ذلك مما هو في هذا المعنى، إذا حصل القتل لا يحل ما قتل به. وأما إذا أدرك ذكاته رماه ببندقة ولم يمت وذكاه أو بعصا أو بشبكة أو فخ وامسكه ثم ذكاه فلا فيحل. نعم.
ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم.
ولو مع قطع حلقوم ومريء بهذه الآلات. وأما إذا أمسكه وذكاه حل. نعم.
وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل.
نعم، إذا أدركه، لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال عز وجل بعد ذكره المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما ذكي يحل. وإذا أدركه، إذا أدرك الصيد فله حالتان، الحالة الأولى أن يمكنه التذكية فإن حل، فإن فعل حل له وإلا فلا. الحالة الثانية أن لا يدركه حيا، لا يدرك ذكاته، لم يتسع الوقت لتذكيته، فإنه يحل أيضا عند الجمهور لأنه صيد. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل. قال هنا وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، أما إذا أدركه وفيه حياة المذبوح فلا تعمل فيه الذكاء. إذا أدرك الموقوذ وفيه حياة المذبوح، حياة المذبوح الذي قيل الذي لا يتحرك لو ذكي، وقيل الذي يخرج دمه وهو أسود أو متجلد، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يقوي أنه إذا خرج الدم حارا وأحمرا وسال أنه تذكية ولو لم يحرك ذنبه ولا شيئا من بدنه. نعم.
وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل.
فحل، فإنه يحل إذا رمى الصيد فسقط إعمالا للظاهر والغالب، الغالب أنه مات بالرمي لا بالسقوط، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله إذا رماه على شجرة أو على سطح دار فسقط فإنه لا يحل لأنه من المتردي، الله عز وجل قال والمتردي، وهذا تردى من علو. وتغليبا لجانب التحريم اجتمع مبيح وهو الرمي وحاضر وهو السقوط والتردي، فيغلب جانب التحريم. والصواب أنه يحل، لأن السقوط هذا لا يمكن أن يتحرز منه، لا بد لكل صيد. ولذا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وقع في الماء، قال إلا إن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري، وأما ما وقع على الأرض فلم يستثنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل.
نعم، لحديث، وهذا بالإجماع، إذا وقع في الماء، استثنى بعض الفقهاء طائر الماء، فإن طائر الماء لا يغرق في الماء، لا يغرق في الماء، واستثنوا كذلك بلا خلاف ما لو وقع في الماء وأبرز رأسه خارج الماء، يعني أدركه ورأسه خارج الماء، فإنه يقطع بغالب ظنه أنه لم يمت بالماء وإنما مات بالسهم. قال وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قتل فكله إلا أن تجده في الماء فلا تأكل. نعم.
والنوع الثاني الجارحة.
النوع الثاني من آلة الصيد الجارحة، وهي الحيوان المفترس. قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. والجارح هو الذي يكسب إذا علم، وله شروط سيذكرها المصنف. قال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم بالنهار. فالجارح يباح صيده بشرطه الذي سيأتي. قال الجارحة
فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة.
يشترط في الجارحة شروط، الشرط الأول وهي ثلاثة، الشرط الأول أن تكون معلمة، والشرط الثاني أن تجرح، فلو خنقت ولم تجرح لم تحل عند أكثر أهل العلم، خلافا للشافعي في أحد قوليه، هو استدل بعموم الآية في قوله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، والصواب أنه لا بد من الجرح لأنها إما أن تكون موقوذة أو تكون منخنقة، والذي قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، فلا بد أن تجرح، فهذا الشرط أن تجرح وأن تكون معلمة وألا تأكل إذا أمسكت من الصيد، هذه شروط ثلاثة في الجارحة، أن تكون معلمة وأن تجرح وألا تأكل، وعدم أكلها لتعلمها، فإنه في التعليم يزجرها عن الأكل فتنزجر أبدا، فكلما صاد الكلب أو الفهد أو الصقر أو البازي امتنع عن الأكل، وهذا في الأكل خاصة، أما لو شرب من دم المصيد فإنه لا يحرم على صاحبه. نعم.
سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب.
فإن الجارحة نوعان، ذوات أنياب وذوات مخالب. ذوات أنياب من السباع كالكلب المعهود وكالأسد والنمر والفهد، كل هذه تعلم. وذوات المخالب من الطيور كالصقر والشاهين والبازي والعقاب وغيرها، فإذا علم هذا أو هذا وجرح ولم يأكل حل صيده، وهذا التعليم يعرفه أهل الخبرة. ويشترط في التعليم ثلاثة شروط، الأول أنه إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذه شروط التعليم الثلاثة. إذا أرسله بصوت يعلمه إياه، يعني يتعوده الصقر أو يتعوده الكلب بالتعليم، فيعلم أنه إذا سمع من صاحبه هذا الصوت أو هذا الصفير أنه يسترسل ينطلق، وإذا سمع منه الصوت الآخر فإنه ينزجر ويصبر على هذا، ويزجره في أثناء التعليم عن الأكل، إذا رآه يأكل ضربه، فيتعلم ويترك الأكل فيما يأتي. وبعضهم قال لا يشترط عدم الأكل في الطيور لأنها متوحشة خاصة الشواهين فإنها لا تنزجر ولو ضربها، لا تنزجر عن الأكل، وأكلها يسير، فلا يحرم ما أكل منه الطير. هذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم،
لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله.
من الجوارح وهو عام، سواء كان من الكلاب، فقوله مكلبين ليس قيدا، فلا يقال أن الجارح لا بد أن يكون مكلبا من الكلاب، مكلبين كلبا. فروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قصر الجواز على الكلب خاصة، ويجاب عنه بأن الجوارح في الآية بمعنى الكواسب كما تقدم: ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني كسبتم، والكسب يكون بالكلب المعهود وبغيره. ومكلبين من التكليب أي الإغراء، كلبه يعني حمله على الكلب والانطلاق والإمساك والأخذ. هذا هو الصواب، أن الجوارح عام في ذوات الأنياب وذوات المخالب، وذوات الأنياب في جميع ما يمكن أن يعلم من السباع، من الفهود، وهو أشدها الفهد. الفهد فيه ثلاث خصال كما ذكر الدميري في كتاب الحيوان: كثير النوم، وثقيل الجسد، وشديد الغضب. ثقيل الجسد جدا، حتى لو جلس على بعير ربما هصره، وشديد الغضب. فإذا استطاع أحد أن يروضه وأن يعلمه على الصيد فإن صيده يحل لدخوله في عموم الآية. نعم، تعلمونهن يعني تعلمونهن الكلب والانطلاق. نعم،
إلا الكلب الأسود البهيم.
إلا أداة استثناء، يعني من الجوارح الكلب الأسود البهيم، يعني الخالص الذي ليس فيه بياض، ولو كان فيه نقطتان كما جاء في الحديث. استثناء الكلب الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وما أمر بقتله لا يجوز أخذه، ما جاز قتله حرم أكله في نفسه، وأيضا لا يقتنى ولا يتخذ، لحديث جابر رضي الله عنه وعن أبي عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال جابر: حتى أن المرأة كانت تأتي بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. فهذا الأسود البهيم الذي هو شيطان لا يحل صيده، لأنه لا يجوز اقتناء الشياطين والاقتراب منها، بل أمر الله بالتعود منها، فهذا شيطان لا يقتنى ولا يعلم، فلا يحل صيده لهذا السبب. وأكثر أهل العلم على أنه لا يستثنى، وقالوا أنه الأمر بقتل الكلاب منسوخ، فإنه جاء من حديث عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، رواه البخاري ومسلم، لكن نهى عنه فيما بعد كما في حديث جابر هذا، وكما في أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن المغفل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم والكلاب، ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع. ولأجل هذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لكن حتى تنضبط معك المسألة فاعلم أنهم أجمعوا على أمور: الأمر الأول على تحريم قتل الصيد المباح، وهو قتل الصيد، أجمعوا على تحريم قتل الكلب المباح وهو كلب الصيد والحرث والماشية، هذا مجمع على عدم جواز الاعتداء عليه، وأجمعوا على أن من اعتدى عليه، وقالوا أن من اعتدى عليه لا يضمن، هذا في قول أكثر أهل العلم: لو قتلت كلبا معلما لشخص فإنه لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي المسألة خلاف. وأجمعوا أيضا هذه المسألة الثالثة على جواز قتل العقور الذي يأتي منه الضرر، واختلفوا في الكلب الذي لا ضرر فيه وفي الكلب الأسود البهيم لاختلاف الأحاديث التي أشرنا إليها. فأخذ بعموم كثير أخذ كثير من العلماء بعموم الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيما بعد عن قتل الكلاب، وبعضهم أخذ بالعكس عن عدم جواز اقتناء الكلاب إلا ما رخص فيه، وعدم جواز تعليمها إلا على الوجه الذي جاءت به الرخصة. وظاهر الأحاديث كما قال القاضي عياض رحمه الله في شرح على المسلم وأقره النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء عن اقتناء جميع الكلاب، ثم أمر بقتل جميع الكلاب، ثم استثنى في الاقتناء الثلاثة: كلب الصيد والماشية والزرع، واستثنى فيما يجوز قتله الأسود، خص الأسود بالقتل وخص الثلاثة بالاقتناء وما عدا ذلك فيجوز قتله. نعم، قال: إلا الكلب الأسود البهيم. نعم، في رأسه نقطتان بيضاويتان، نعم، في لونها بياض، لأنها بيضاويتان في لونها فيه بياض، هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. نعم،
فيحرم صيده واقتناؤه.
هذا الوصف لما هو شيطان منها، والشيطان هو المتمرد، سواء كان من الجن فهو مردة الجن شياطين، أو من الإنس، المتمرد من الإنس أيضا على الشرع يوصف بالشيطان، يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والشيطان من الحية ومن الكلب كذلك هو المضر والمتمرد منها. قال: فيحرم، الفعل للتفريع، فيحرم صيده، يعني الكلب الأسود، لما تقدم، هذا هو المذهب، وهو قول بعض الشافعية لما ذكرنا من الحديث.
ويباح قتله،
ويباح قتله للحديث الذي ذكرنا، الحديث جاري، بخلاف المعلم فيحرم قتله بلا خلاف، وكذلك ما أذن فيه يحرم الاعتداء عليه بلا خلاف، لكن اختلفوا في الضمان فقط. نعم.
وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل.
هذه ثلاثة أمور يحصل بها التعليم، فأما الأولان الاسترسال والانزجار فبالاتفاق، نقله الوزير رحمه الله لحديث جابر: إذا أرسلت فلا بد أن يرسل، وما علمت فهو ينطلق منك لا من نفسه. وأما الثالث: وإذا أمسك لم يأكل، فهذا قول الجمهور، يشترط في المعلم ألا يأكل إذا صاد، وإذا أكل لا يباح صيده، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله في رواية، والشافعي في قول عنه، وفي رواية أخرى في المذهب وهو مذهب مالك، يباح ولو أكل، لعموم قوله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ووجه الرواية الأخرى حديث عدي: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل، فإن أكل فإنما أكل لنفسه، وهذا الذي يظهر هو الصواب. قال عليه الصلاة والسلام: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وقد يقال أنه إذا أكل كره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف. ويستثنى من هذا الصقر والبازي كما ذكرنا، الطيور لو أكلت فلا يضر لأنها لا تندفع. وقال الشافعي رحمه الله: هذا الشرط عام في الكلاب وفي الطيور أيضا.
وتعليم نحو صقر
جاء عند أبي داود من حديث عدي: ما علمت من كلاب أو باز ثم أرسلت، إلى أن قالوا قال آكل يا رسول الله، قال كل، قال وإن قتل، قال وإن قتل ولم يأكل. مفهومه أنه إذا أكل البازي أنك لا تأكل، لكنه حديث ضعيف، ولذلك أكثر أهل العلم يرون أن الطير ولو أكل فأكله يسير، ولأنه لا يمكن أن يزجر عن الأكل.
وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، لا بترك أكله.
وتعليم نحو صقر كذلك، لكن لا يشترط فيه أن لا يأكل كما ذكرنا، لو أكل الصقر فلا يضر. واشتراط عدم الأكل في الكلب لقول عز وجل: ما أمسكنا عليكم، فهو يمسك لك وعليك، لا يمسك لنفسه. ولحديث عدي: إلا أن يأكل فلا تأكل. نعم.
الشرط الثالث،
الإمام مالك قال: حتى لو أكل الكلب أو الفهد أو الأسد من الصيد فإنه يحل. له حديث يحتج به: إذا أرسلت كلبك وذكرت فكل، وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه، لكنه ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحين من قوله: ما لم يأكل فإني أخشى أن يكون إنما أمسك على نفسه. نعم.
الشرط الثالث، إرسال الآلة قاصدا للصيد.
معنى هذا الشرط أنه الكلب إذا استرسل من نفسه فإنك لا تأكل، لا بد أن ترسل مكلبين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت، فلا بد من فعل اجتماع فعل الصائد مع الآلة، مع الآلة. ولذلك قالوا: لو سقط الصيف من يده فقطع الودجين والحلقوم والمري لذبيحة لم تحل لعدم قصد التذكي. فكذلك هنا قال: إرسال الآلة قاصدا للصيد، وهذا يتضمن أمرين: الإرسال وقصد الصيد. قوله قاصد للصيد، لو أرسله لغير الصيد فصاد لم يحل. نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال الموفق: لا بد أن يقصد هذا الصيد خاصة، إنما الأعمال بالنيات. قال: فإذا، والفاء للتفريع. نعم.
فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده.
نعم. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وذكر عن نقل عن بعض السلف أنه يكفي إخراجه للصيد، يخرج في الصحراء أو في الغابة ثم يبرزه للصيد، ومتى ما استرسل بنفسه حل صيده، ولا أكثر على ما تقدم. نعم.
إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل الصيد.
هذه مستثناة، يعني الأصل أن الصيد لا يحل إلا إذا كان الصائد هو الذي أرسله، إلا في حالة واحدة: يذهب بنفسه فإذا رآه ذهب زجره، يعني صوت عليه، إذا صوت عليه الصوت المعهود في الصيد زاد في عدوه أو غير مساره إلى مسار آخر، فهنا يحل عند أكثر أهل العلم. وقال الشافعي: لا يحل تغليبا للحظر، والذي يظهر أنه يحل. نعم.
لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله
ابتداء. نعم.
ومن رمى صيدا فأصاب غيره فحل،
لأن الإرسال حصل منه، والرمي والتسمية كذلك. لو رمى واحدا فأصاب جماعة حل الجميع، ذكره في الإنصاف، قال: بلا نزاع أعلمه، لو رمى رصاصة فأصاب الجماعة حل الجميع. وهذا وفي قوله: ومن رمى صيدا فأصاب غيره، هذا فيه خلاف، هذا مذهب الجمهور. والمالكية قالوا: لا يحل إلا إن أصاب ما أرسل وما رمى، ما أرسل إليه أو رمى، إعمالا للقصد والنية.
الشرط الرابع، التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة.
فجعل التسمية شرطا ولم يجعلها واجبة، والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. الشرط علامة نصبت للصحة أو للبطلان، فإذا وجدت التسمية حلت الذبيحة، ولذلك جعلت شرطا في التذكية كما تقدم، وهي الشرط الرابع في شروط التذكية، وهي الشرط الرابع أيضا هنا في الصيد. لكن الفرق بين التسمية هنا وفي الذبائح أنها في الذبيحة تسقط بالسهو، وأما هنا فهي شرط مطلقة، فإن تركها سهوا أو عمدا حرم الصيد، حرم الصيد. والخلاف فيها قريب من الخلاف في التسمية في الذبائح. هنا الجمهور قالوا إذا نسي، إذا أرسل الكلب أو السهم ونسي التسمية حل الصيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب داود وأبي ثور رحمة الله تعالى على الجميع، أنها شرط مطلق، فإذا نسيها أو جهلها كان الصيد محرما لعموم الأدلة. وأما الشافعي فعلى أصله، فإنه لا يشترط التسمية لا في التذكية ولا في الصيد، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اسم الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف، أو يحمل على المذكى، وتقدم أن المذكى تحل إذا نسي المذكي التسمية. قال رحمه الله: الرابع التسمية. التسمية أن يقول بسم الله، فلا يجزي أن يقول الحمد لله أو يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الشافعية يحملون على ما ذبح لغير الله، إذا قالوا فإن الله عليه قال وإنه لفسق، والفسق هو الذي أهل به لغير الله، أو فسقا أهل لغير الله به. لكن حديث عدي وحديث أبي ثعلبة كلها نصت على التسمية. والمسألة الثانية في التسمية أنها مجزئة بأي لهجة ولغة كانت، فإنه قال ذكرت اسم الله عليه، حتى لو سمى بغير العربية ولو كان يجيد العربية فإن التسمية واقعة، كما إذا سمى إذا أكل. نعم. وقوله عند إرسال السهم، هذا وقتها، فيسمي عند الإرسال، ولا يفصل بين الإرسال والتسمية بفاصل كبير عرفا، عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة. نعم.
فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد.
والفرق بين الذبح والصيد أن الذبح يكثر فيعفى عن فيه عن النسيان، وأما الصيد فلا. لكن يمكن أن يقال أن النسيان والسهو أيضا عند الصيد يكثر أيضا، لأن الصائد ينبعث للصيد فجأة، فإنه يرى المصيد فجأة ربما نسي. كان الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يقرر هذا، و جواز أكل المصيد إذا نسي التسمية وسهى عنها هو رواية أيضا في المذهب، اختارها الشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. نعم الراجح أنه إذا نسي أن الصيد يحل،
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه.
يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا في مسلم: إن أناسا يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، هذا عام في لحوم الصيد والذبائح، قال: سموا الله أنتم وكلوا. هم يقولون إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان، قالوا هذا عفو عن الإثم لكن لا يسقط به الشرط، كما لو نسي الطهارة في الصلاة فالشرط لا يسقط بالنسيان. نعم. ولا يضر. الحديث كلها تنص على التسمية، قرره عليه الصلاة والسلام لعدي ولأبي ثعلبة، وهما مما كان يكثران الصيد في زمن النبوة. فالاحتياط أن بالعمد لا إشكال أن الصيد لا يحل لأنه تعمد الترك، لكن لو سهى فهل يغلب جانب التحريم ويترك المصيد؟ قد يورد على هذا القول أنه فيه إتلاف للمال وإضاعة له، وقد جرحه الجارح أو أصابه السهم، والمسألة محتملة والله أعلم. على كل حال مذهب الجمهور وهو رواية في المذهب أنها يحل مع النسيان.
ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير
بيسير عرفا
وكذا إن تأخرت بكثير.
قد قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. واذكروا اسم الله عليه أي عند الأكل أو عند الإرسال. أكثر أهل العلم قالوا عند الإرسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ولي أبي ثعلب وذكرت اسم الله إذا أرسلت وذكرت، واو معية يعني أرسلت ومع الإرسال اسم الله عز وجل. وبهذا يطيب يطيب، فإن الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل، والشيطان يجري من المصيد مجرى الدم كما يجري من البهيمة، وإذا ذكر اسم الله عز وجل طاب لحمها كما تقدم نقله عن ابن القيم رحمة الله علينا وعليكم وعليهنا. قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن لوجود المعارض كحديث عائشة رضي الله عنها ولقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وجد هذا الخلاف. على كل حال، نعم.
في جارح إذا زجره فانزجر.
ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير وكذا إن تأخرت بكثير في جارح، لكن بشرط إذا زجره فانزجر، يعني زجره ثم سمى، يعني أرسل الجارح ونسي التسمية ثم سمى زجره وسمى فانزجر وانطلق على المصيد حل الصيد. نعم.
ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل،
حل هذا الصيد، لأن التسمية على المرسل، والمرسل كلب أو سهم، هو يسمي على سهمه أو يسمي على الجارح، بخلاف التذكية، فإن في التذكية التسمية على ماذا؟ على المذبوح، على الذبيحة. ولذا قالوا هناك لو سمى على سكين ثم غيرها ها جاز، لأن التسمية على المذبوح. أما لو سمى على سهم ثم غيره وجب، اشترط أن يعيد التسمية على الآخر. قال ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لأن التسمية على المرسل. نعم.
لا على سهم ألقاه ورمى بغيره،
فلا يحل ما صاد به، لأنه سمى على السهم الأول. إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، يعني على هذا السهم، وما كان لمؤمن، هذا حكم. قد يقول قال لماذا التشديد؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هكذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله خير وبركة. وما يدريك أنك إذا لم تسمي أن هذا المصيد يضر بك وببدنك، فإننا نقطع يقينا أن الله عز وجل ورسوله لم يأمر إلا بما فيه خير العبد في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها،
فإن الذبيحة تحل، لأن التسمية ليست على السكين وإنما على الذبيحة.
ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الذكاة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر في الأضحية كما في حديث أنس في الصحيحين، سمى وكبر وجعل رجله على صفاحهما، وفعله ابن عمر رضي الله عنه كان يجمع بينهما. لكن لا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الإرسال ولا عند التذكية، هذا لم يرد. نعم. لكن لو فعل لا حرج. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. نعم. ويكره الصيد للهو،
ويكره الصيد للهو، أو وفي بعض النسخ ويكره الصيد لهوا، يعني لغير حاجة، لأنه عبث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه روح عرضا غرضا للرمي. كذلك مما يكره في هذا الباب أن يعلمه على نجس، على ضفادع أو على ديدان نجسة، يعني إذا أراد أن يعلمه على الانطلاق للحم فيعلمه على حيوان مباح، يذبح له شاة ثم يرسله عليها. أما على النجاسات أو على حيات، يعلق له حية ويرسله عليها، أو ينثر له حيات في الأرض ويرسل الطيور لتصيدها، فإنه يتعود على أجل أكل النجاسات فلا يفعل. نعم.
وهو أفضل مأكول،
يعني المصيد أفضل مأكول. لماذا؟ الله يفتح عليك. قالوا لعدم وجود الشبهة فيه، لأنه لا مالك له، لا مالك له، بخلاف البهيمة والمطعومات قد يكون فيها شبهة. فهذا وجه تفضيله.
نعم. والزراعة أفضل مكتسب.
والزراعة أفضل مكتسب، قالوا لقوة التوكل ولعموم النفع له وللإنس وللحيوان وللطيور وللحشرات. وجاء في مسلم من حديث جابر: ما من مسلم لا أو لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. فالزراعة أفضل المكاسب، والتجارة قال العلماء أفضل المعاش، والخياطة أفضل الحرف، وأفضل التجارة التجارة في الكتب، في كتب العلم، هذا أفضل التجارة. بعضهم يجعلها في العطور في الطيب، نص على هذا الفقهاء، ولا أدري هل ذكر أحد منهم الكتب أو لا، لكن الذي يظهر أن التجارة في المكتبات إذا نوى صاحبها نشر العلم مع التكسب فهو من أنفع ما يكون، وقد تكون من الصدقات الجارية والإعانة عليه، لأنه يعين على أفضل التطوعات. تقدم معنى الخلاف في أول، ولا هذا في الدرس البلوغ، الخلاف في أفضل المكاسب. من العلماء من قال هي إلا في صلاة التطوع أفضل التطوعات، أفضل التطوعات العلم على الصحيح أفضل من الصلاة، وهي من الجهاد الذي فضله بعض أهل العلم. وتفضل التجارة أيضا في الغرس وما يزرع، وتفضل في الماشية لكثرة بركتها، وأبغض التجارة وأخسها التجارة في الرقيق. والتجارة المحرمة أن تكون في المحرمات كالكلاب والخنازير، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والخمور هذه تجارة محرمة، والمخدرات، ويحرم أخذ الأجرة أيضا على بيعها على نقلها وتقديمها، ذكرنا هذا في درس الصحيح اليوم، كالموظفين في الفنادق الذين يقدمون الخمور، وإن أفتاهم من أفتاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعنها ولعن فيها عشرة. قال عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو لا يشرب الخمر لكن يضعها في ثلاجة كل نزيل، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يبحث له عن مكسب غير هذا المكسب الخبيث. ولذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المكاسب الدنيئة حتى لو كانت في المباحات حرفة لمؤمن، كالحجامة، وكره العلماء من يشتغل في الزبل ونزح المجاري في زماننا، لأنه يعرض نفسه للنجاسات. كذلك الدباغ الذي يدبغ الجلود يعرض نفسه لجلود الميتة ولما فيه نجاسة فيتورع عنها. على كل حال هذا مبحث يذكره العلماء في هذا الباب، وهذا وجه إراده رحمه الله لهذا في وأفضل المكاسب قبل هذه كلها هو الجهاد في سبيل الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، في الجهاد الشرعي جهاد الكفار. وأما ما يفعله الخوارج والدواعش وأضرابهم من الاستيلاء على أموال المسلمين وهتك أعراضهم وأخذ أموالهم فهو من المكاسب الخبيثة والمحرمة. نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يكف شرهم عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. يزجره إما لكف وإما لتغيير مساره وإما لإشلائه، يشليه يعني ليزيد في سرعته. فالزجر قد يكون للكف فيكف وقد يكون، فهو يعلمه أصواتا، صوت للانزجار والكف، وصوت لزيادة العدو، وصوت لتغيير المسار، هذا يعرفه أهل الخبرة. لا، المسألة هذه ليس لم يرسله، هو ذهب فزجره فغير طريقه أو زاد في عدوه، فهنا يسمي عند الزجر ولا يضر الفاصل ما بين الإرسال أو الاسترسال والتسمية. لا، ليس بالضرورة أن يكون الزجر للإيقاف، قلنا قد يزجره ليزيد في العدو. لو نوى أن يقف فاسترسل من نفسه وصاد لا يحل، فإنما صاد لنفسه. لو زجره لتغيير الطريق أو لزيادة العدو وسمى وأمسك حل له. هناك مسألة، إذا أمسك الصيد هل يجب أن يغسل مكان الإمساك وهل يغسله سبعا؟ الجواب لا، لأن الله لم يذكر هذا، وللعلماء فيه وجهان. إذا أمسك وجرح ولم يأكل فلا يشترط أن يغسل ما أمسك، لأن ما فيه، ما قد يكون فيه قد يذهب بالنار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغسل هذا بما يلغ فيه، إذا ولغ الكلب في إناء أحد، فالذي يظهر أنه لا يجب. والله أعلم. الخلاصة في قتلها إذا كان مضرا أو عقورا أو صائلا أو مفسدا فاقتله، أو كان أسود بهيم فإنه شيطان، سم اذكر الله واقتله. وأما ما لا يضر منها فالأولى أن تتركه. وأما المعلمة لصيد أو لحرث الماشية فيحرم قتلها بالإجماع، هذه موذية موذية، إذا آذتك فالأذى الضرر يزال، لا حرمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ابتداء، ثم قال ما لهم، ولعله رأى منهم إسرافا في القتل بدون موجب. وكانت الكلاب تسرح في المدينة وتسرح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لها فيما بعد، فإذا لم تكن موذية يكف عنها. إذا آذت بصوتها أو بتعرضها لبعض ما يملك من حيوان أو بتنجيسها لبعض أوانيه فله أن يقتلها، وهو من دفع الصيد. هذا من الأذى، لكن لو يشجعون على الشجاعة فأحسن. يذبح إيش؟ النصارى واليهود اليهود أفضل من النصارى في هذا، لكن ذبائحهم يهود كانوا أو نصارى مباحة بنص القرآن، ذبائحهم على الأصل. اللحوم المستوردة هذه ليست ذبائح، هذه لحوم. الأصل في اللحوم عند الفقهاء عند الجمهور هو التحريم، فإذا غلب على ظنه أنها ذكيت بالطريقة الشرعية بشهادة الثقة أو باعتماد وزارة التجارة في مثل البلد المبارك هذا، فيعمل بالظاهر ويأكل ولا حرج عليه. هذا الأصل في إذا علمت تيقنت أنها مصعوقة فتحرم، سواء كان من صعق مسلما أو كتابي، فلا يختلف الحكم باختلاف الديانة فيها. كما قلنا، إذا غلب على ظنك أن الظاهر هو الصحيح فتعمل بهذا الظاهر وتأكل. ذكرنا هذا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أرسل وفدا وقرروا أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية. إن جاءوا ناس وشهدوا بتغير الواقع على مسالخ معينة فتجتنب، أما إذا لم يأتي شيء من هذا فيبقى على الأصل، يبقى على أصل الحل. أما ما يأتي من البلاد الوثنية فإنها تتجنب، كاليابان والكوريتين والصين. والله أعلم. وهي لا تستورد يعني في المملكة بفضل الله لا تستورد اللحوم من هذه البلدان إلا السمك والحوت وغير ذلك، سواء جيء به وهو حيوان أو علب في كالتونة وهذه فإنها توكل من أي بلد كانت كما تقدم نقله والله أعلم. وجود الرأس معلقا لا يمنع من التذكية، فلا يشترط مر معنا في التذكية لا يشترط أن يحزه بالكلية، إذا كما هو هذا ظاهر أنها ميتة، لكن إذا وجد مثل هذا فهي محرمة، هذا ظاهر أنها ميتة سواء كانت بصعق أو بخنق أو ماتت حتف أن فيها. ليس لنا إلا الظاهر، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة سموا الله أنتم وكل، قالت لا ندري، قال سموا وكل، سم وكل ولو خففنا من اللحوم أحسن. الحمد لله إذا أخذت من المتيقن من البلد هذا أحسن أيضا لا شك، لكن لا ينكر على من أخذ من المستورد إذا كان في ظاهره ذكي على الوجه المباح فلا ينكر عليه على المطاعم فنادق وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.